الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الحج ينتشر الأمن والسلام، والجميع في تلك البقاع في أمان واطمئنان، حتى الحيوان، بل حتى النبات، بل والجماد، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم مكة ألا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. متفق عليه. وهذه من بركة دعوة إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا فلا يتجاسر مؤمن بالله واليوم الآخر على تقويض هذا الأمان وزعزعة هذا السلام والاطمئنان. فقد توعد الله تعالى من فعل ذلك، بل من هم بذلك، بأشد وعيد، فقال: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة أهله. فلا توجد بقعة على هذه الأرض يسودها الأمن والوئام والاطمئنان والسلام لكافة الأنام كبلد الله الحرام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، وقد قدم الله تبارك وتعالى بين يدي هذه الحجة العظيمة الأذان منه جل وعلا بأن الله بريء من المشركين ورسوله، والمؤمنون يتبرؤون ويبرؤون ممن تبرأ منهم الله جل وعلا وممن برئ منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة أعلن اضمحلال الشرك في هذا الوجود، وأعلن صلى الله عليه وآله وسلم رفع راية التوحيد. وحض النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالفعل وبالقول على اجتماع الأمة، وحذر من تفرقة صفوفها وأبنائها، فإن أعظم مظهر يتجلى فيه وحدة المسلمين واجتماعهم ما يكون من اجتماعهم في صعيد عرفات في يوم عرفات. فهذا مظهر عملي صارخ ودامغ لكل من أراد أن يفرق هذه الأمة وأن يشتت جهود أبنائها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دل على كثير من الأمور العظيمة التي كان فيها مودعا للأمة ومؤسسا للأسس والقواعد العظيمة التي يكفل الله تبارك وتعالى للأمة إن تمسكت بها عزها ومجدها وظهورها وارتفاعها. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 4 خطب مشهودة كانت الغاية في الفصاحة والبيان مع الجمع والإيجاز. فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم ومفاتيح الحكم، وظهر من هذه الخطب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لأمته وإسماعهم لموعظته. فكان يقول: استنصت لي الناس، ويقول: ألا تسمعون، ويقول: ألا هل بلغت، ويقول: فليبلغ الشاهد الغائب. وهذه الخطب هي خطبة يوم السابع كما بوب لها البيهقي، وكانت لتعليم المناسك. خطبة عرفة وهي أعظمها جمعا وأوسعها بيانا، وأخرجها مسلم. خطبة يوم النحر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري عنه، وكما في حديث الهرماس بن زياد رضي الله عنه، وكانت لتعليم المناسك. وحديث الهرماس أخرجه أحمد وأبو داود. خطبة أوسط أيام التشريق في اليوم الثاني عشر كما في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها الذي أخرجه أبو داود وفيه مقال، ويشهد له حديث رجلين من بني بكر كما في صحيح سنن أبي داود. ومن أعظم خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الخطب التي كانت في حجته، وذلك لما يلي: أنه اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم فيها من لم يجتمع له طوال حياته، فهم أكثر من 120,000 صحابي. وأنه التقى به في هذه الحجة من لم يكن قد لقيه من قبل من مختلف القبائل، وأن ممن لقيه في حجته لن يلقاه بعدها، فاحتاج أن يتزود بما يكفيه من السنة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس وقال: فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وتتبين أهميتها من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسماع الناس، فكان يتطاول على راحلته ويستنصت الناس ويقول: ألا تسمعون؟ وكان علي رضي الله عنه يبلغ عنه، كما قال رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، أي بيضاء يخالطها سواد. وهذه اللفظة شاذة، والمحفوظ أنه خطب صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته حين ارتفع الضحى، وعلي يعبر عنه أي يبلغ عنه، والناس بين قاعد وقائم. أخرجه أبو داود بسند صحيح. ولأهميتها فتح الله فيها أسماع الناس، كما قال عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله أسماعنا، حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. أخرجه النسائي بسند صحيح. وساحة الحج فرصة عظيمة ومناسبة كريمة، فالصدور منشرحة والقلوب مقبلة على ربها والنفوس راغبة في الخير. لذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخطب وكررها وأعادها. والنبي صلى الله عليه وسلم أشهد فيها أمته، مما يدل على عظم ما أخبر به، فكان يقول: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه، وقد كرر ذلك صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يبلغ الشاهد منهم الغائب، مما يدل على أهمية هذه الخطب. وهو صلى الله عليه وسلم جمع فيها أكثر ما يحتاجه الناس في طريقهم إلى الله، وبين ما يقربهم من الجنة ويباعدهم عن النار. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما مبينا أهمية خطب حجة الوداع: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمته. أخرجه البخاري. والوصية إنما تجمع أهم الأمور. وختم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بوصية عظيمة هي زبدة رسالته وخلاصة دعوته، وهي الوصية بكتاب الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، رواه مسلم. فكانت هذه آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدته وهو يودع أمته، ويعلم ما سيكون فيها من اضطراب الآراء وكثرة الأهواء. فكان المخرج الاعتصام بكتاب الله وسنته، وقد بين صلى الله عليه وسلم ذلك في مواطن كثيرة ومناسبات عديدة سوى حدة الوداع، كما في حديث الأرباض رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح. وقال ربنا جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعظم دروس النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بيان عظم حرمة الدماء والأموال والأعراض. ففي خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي ثاني أيام التشريق، أعلن صلى الله عليه وسلم أن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم محرمة تحريما أبديا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم. فهو تحريم مؤبد، لا يحل أبدا لمسلم دم أخيه المسلم أن يجرحه أو يقطع منه عضوا أو أن يريق دمه إلا بما أحله الله تبارك وتعالى من ذلك. وكذلك ما يتعلق بماله وبعرضه. في يوم النحر على ناقته القصواء خطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، و1 فرد. فأما الأشهر 3 المتواليات فذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأما الشهر الفرد من الأشهر الحرم فرجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم على من كان معه ممن شهد الموسم يقول: أي شهر هذا؟ فقال الأصحاب رضي الله عنهم: الله ورسوله أعلم. قالوا فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلدة؟ والبلدة اسم لمكة مذكور في كتاب الله جل وعلا، أليس البلدة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أن الأموال حرام إلا بطيب نفس من صاحبها، كما في صحيح سنن ابن ماجه. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا مني فعيشوا، فأنتم أموات إذا لم تسمعوا مني. اسمعوا مني تعيشوا، فعيشتكم الحق بسماعكم مني وفقهكم عني مع العمل بما فهمتم وفقهتم. اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش، وحرم الاحتكار، وحرم السرقة والغصب، وحرم الرشوة والخيانة وكلما يتعلق بأموال المسلمين. إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يدلكم على سبل الرشاد، وهو صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، وهو السواك، إن أخذته بيمين فاجرة ظالمة بغير طيب نفس من صاحبه وهو السواك هو شيء يسير. حرم الله الجنة على الأبعد وأدخله الله تعالى النار. إن الله جل وعلا أجرى على لسان نبيكم في البيان النهائي في يوم النحر في منى في خطبته صلى الله عليه وسلم: وإن الله مسائلكم يوم القيامة عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا، أو قال ضلالا، واللفظتان الثنتان في الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: فلا ترجعن بعدي كفارا، أو قال ضلالا، أو قال كفارا ضلالا، يقتل بعضكم بعضا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف في ذلك الموقف الكبير العظيم خرج من فمه الطاهر تنبيه أكيد على حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم. حرم النبي صلى الله عليه وسلم أعراض المسلمين، أن ينتهك أحد عرض أخيه بكلمة أو بإشارة أو باعتداء منه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، فكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يطوف بالبيت يخاطب الكعبة: ألا ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله جل وعلا، ولحرمة المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمتك. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الدماء والأموال والأعراض، وهي محرم في جميع الشرائع، فلا يحل من ذلك شيء إلا بما أذن الله تعالى فيه. في الإسلام حفظ لحقوق الإنسان على الوجه الشرعي لا على الوجه المصلحي، وقد أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وعاده وكرره في نحو 10 مواطن، وهي كما يلي: قال في عرفة: أي يوم هذا؟ فظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس يوم عرفة؟ قالوا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس شهر الله المحرم؟ قالوا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس بلد الله الحرام؟ قالوا: بلى. فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغتم؟ اللهم فاشهد. رواه مسلم.
ومثل ذلك في يوم النحر حيث قال أي يوم أعظم حرمة، ثم قال فإن دماءكم، وذكر الحديث. وكذلك في أوسط أيام التشريق أي يوم هذا، أليس أوسط أيام التشريق، ثم قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، بالأسلوب نفسه بما فيه من شد الانتباه والتشويق والتأكيد والتكرار والتهديد والوعيد، تعظيما لحرمة المسلمين. وقال لجرير بن عبد الله رضي الله عنه يوم النحر استنصت الناس، فقال لا تبدعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه البخاري. وقال في حجته اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقال حينما سئل عن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر لا حرج، افعل ولا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو له ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. وما في صحيح أبي داود واقترض عرضه أي نال منه بالدم، باللمز، بالهمز، بالغمز، بالطعن، بأي شيء. وقال في حجة الوداع ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وقال في الرمي يوم النحر يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا ولا يصيب بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فرموها بمثل حصى الخذف، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود. وقال في خطبته في الحج إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. وقال في الطواف لما نظر إلى الكعبة مرحبا بك من بيت، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثة: دمه وماله وأن يظن به ظن السوء. في خطبة الوداع جعل النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية موضوعا تحت قدميه، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء الجاهلية وأهدر ربا الجاهلية، لأن الأمر قد استقر على قراره بالشريعة المحمدية تابعة للسنة النبوية في البيان والتوضيح والإرشاد. ولقد حفظ الإسلام للمرأة حقوقها وأكرمها أعظم إكرام، فجعلها درة مصونة ولؤلؤة مكنونة، وتجلى ذلك في الحج، فقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة فبين ما يختص بها من أحكام، وأشركها مع الرجل في أكثر المناسك العظام، وخفف عنها بعض ما يقتضيه ضعفها كرخصة في النفرة من مزدلفة ليلا قبل الزحام، والرمي قبلهم، والإنابة في الرمي إن عجزت عنه، كما حفظ أنوثتها في مواطن الرجال فلم يأمرها بالرمل في الطواف والسعي، وأباح لها السدل على وجهها لتغطيته عند الاختلاط، ورخص لها كذلك في ترك طواف الوداع حال الحيض. ثم ختم صلى الله عليه وسلم كل ذلك الاهتمام في خطبة عرفة، حيث أوصى بالنساء ورفع شأنهن وأظهر قدرهن بما يتفرد به هذا الوحي العظيم والدين الكريم من إعطاء الحقوق لكافة الأنام، وتنظيم الأحكام بغاية من الدقة والإحكام، كل ذلك حقيقة لا ادعاء وحفظا لها لا إغواء. فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال: ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم. ومن أعظم التشريف لهذه المرأة تخليد ذكرها وذكراها بتشريع السعي بين الصفا والمروة إحياء لقصة هاجر. بل كلما شربت من زمزم تذكرت قدرها وعظمت شأنها. فالحمد لله على نعمة الإسلام العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، ففي العشر من ذي الحجة يوم عظيم قدره جليل أثره، وهو يوم عرفة. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي الحديث إثبات صفة النزول للرب جل وعلا في يوم عرفة، وهو نزول حقيقي على ما يليق بربنا جل وعلا. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي لفظ سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فاحرصوا على صيامه عباد الله، وفقني الله وإياكم للهدى والرشاد. ومما تختص به أيام عيد الأضحى الأضحية، وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال ربنا جل وعلا: فصل لربك وانحر. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، يعني صلاة العيد، من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وهو حديث متفق عليه. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى أصحابه. وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين، يعني طريقتهم، ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله غير واحد من أهل العلم. وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، ولأن الذبح من شعائر الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك عام، يعني العام الذي نهى فيه عن الادخار، فإن ذلك عام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنها. ويشترط في الأضحية ستة شروط: أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها. الشرط الثاني: أن تبلغ السن المحدود شرعا، وهي من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الغنم ما تم له 1 سنة، والجدعة من الضأن ما تم له 1/2 سنة. الشرط الثالث: أن تكون خالية من العيوب، وهي 4: العور البين أي الظاهر، والمرض البين والعرج البين والهزال المزيل لمخ العظام. الشرط الرابع أن تكون ملكا للمضحي أو مأذولا له فيها من قبل الشرع أو قبل المالك. الخامس أن لا يتعلق بها حق لغيره فلا تصح بالمرهون. الشرط السادس أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. ويشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، لقوله جل وعلا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والمختار أن يأكل ثلثا وأن يهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وما جاز أكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة إذا لم يصل إلى حد يضر آكله، إلا أن يكون العام عام مجاعة وحاجة، فلا يجوز الادخار حينئذ فوق ثلاثة أيام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد لهم يومين يلعبون فيهما، قال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدل لكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. فهذان هما عيد الإسلام العظيم، ومن شعائر الله جل وعلا الفرح فيهما، لأن الله جعل هذين اليومين وجعل هذين العيدين بعقب عبادتين عظيمتين وفرضين جليلين من فروض الإسلام الكريم، وهما الصيام والحج. وصح عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما التكبير من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الألباني في تمام المنة. ومن صيغ التكبير الثابتة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ومن صيغ التكبير أيضا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. يكبر التكبير المطلق في كل وقت من أول ذي الحجة إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق الرجال والنساء والصغار والكبار في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، إلا في الأماكن التي ليست محلا لذكر الله تعالى. ويكبر تكبيرا مقيدا عقب الصلوات من فجر عرفة إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق من غير ما تواطئ ولا اجتماع متعمد على التكبير. أسأل الله رب العالمين أن يرفع عن الأمة الوباء والبلاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الحج ينتشر الأمن والسلام، والجميع في تلك البقاع في أمان واطمئنان. حتى الحيوان، بل حتى النبات، بل والجماد، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم مكة ألا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. متفق عليه. وهذه من بركة دعوة إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، فلا يتجاسر مؤمن بالله واليوم الآخر على تقويض هذا الأمان وزعزعة هذا السلام والاطمئنان، فقد توعد الله تعالى من فعل ذلك، بل من هم بذلك بأشد وعيد، فقال: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة أهله. فلا توجد بقعة على هذه الأرض يسودها الأمن والوئام والاطمئنان والسلام لكافة الأنام كبلد الله الحرام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، وقد قدم الله تبارك وتعالى بين يدي هذه الحجة العظيمة الأذان منه جل وعلا بأن الله بريء من المشركين ورسوله، والمؤمنون يتبرؤون ويبرؤون ممن تبرأ منهم الله جل وعلا وممن برئ منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة أعلن اضمحلال الشرك في هذا الوجود، وأعلن صلى الله عليه وآله وسلم رفع راية التوحيد. وحض النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالفعل وبالقول على اجتماع الأمة، وحذر من تفرقة صفوفها وأبنائها، فإن أعظم مظهر يتجلى فيه وحدة المسلمين واجتماعهم ما يكون من اجتماعهم في صعيد عرفات في يوم عرفات. فهذا مظهر عملي صارخ ودامغ لكل من أراد أن يفرق هذه الأمة وأن يشتت جهود أبنائها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دل على كثير من الأمور العظيمة التي كان فيها مودعا للأمة ومؤسسا للأسس والقواعد العظيمة التي يكفل الله تبارك وتعالى للأمة إن تمسكت بها عزها ومجدها وظهورها وارتفاعها. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 4 خطب مشهودة كانت الغاية في الفصاحة والبيان مع الجمع والإيجاز، فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم ومفاتيح الحكم، وظهر من هذه الخطب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لأمته وإسماعهم لموعظته، فكان يقول: استنصت لي الناس، ويقول: ألا تسمعون، ويقول: ألا هل بلغت، ويقول: فليبلغ الشاهد الغائب. وهذه الخطب هي خطبة يوم السابع كما بوب لها البيهقي، وكانت لتعليم المناسك، خطبة عرفة، وهي أعظمها جمعا وأوسعها بيانا وأخرجها مسلم، خطبة يوم النحر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري عنه، وكما في حديث الهرماس بن زياد رضي الله عنه، وكانت لتعليم المناسك،
وحديث الهرماس أخرجه أحمد وأبو داود. خطبة أوسط أيام التشريق في اليوم 12، كما في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها الذي أخرجه أبو داود وفيه مقال، ويشهد له حديث رجلين من بني بكر كما في صحيح سنن أبي داود. ومن أعظم خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الخطب التي كانت في حجته، وذلك لما يلي: أنه اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم فيها من لم يجتمع له طوال حياته، فهم أكثر من 120,000 صحابي، وأنه التقى به في هذه الحجة من لم يكن قد لقيه من قبل من مختلف القبائل، وأن ممن لقيه في حجته لن يلقاه بعدها، فاحتاج أن يتزود بما يكفيه من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس وقال: فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وتتبين أهميتها من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسماع الناس، فكان يتطاول على راحلته ويستنصت الناس ويقول: ألا تسمعون؟ وكان علي رضي الله عنه يبلغ عنه، كما قال رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، أي بيضاء يخالطها سواد. وهذه اللفظة شابة، والمحفوظ أنه خطب صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته حين ارتفع الضحى، وعلي يعبر عنه أي يبلغ عنه، والناس بين قاعد وقائم. أخرجه أبو داود بسند صحيح. ولأهميتها فتح الله فيها أسماع الناس، كما قال عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. أخرجه النسائي بسند صحيح. وساحة الحج فرصة عظيمة ومناسبة كريمة، فالصدور منشرحة والقلوب مقبلة على ربها والنفوس راغبة في الخير، لذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخطب وكررها وأعادها. والنبي صلى الله عليه وسلم أشهد فيها أمته، مما يدل على عظم ما أخبر به، فكان يقول: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه، وقد كرر ذلك صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يبلغ الشاهد منهم الغائب، مما يدل على أهمية هذه الخطب، وهو صلى الله عليه وسلم جمع فيها أكثر ما يحتاجه الناس في طريقهم إلى الله، وبين ما يقربهم من الجنة ويباعدهم عن النار. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما مبينا أهمية خطب حجة الوداع: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمته. أخرجه البخاري. والوصية إنما تجمع أهم الأمور. وختم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بوصية عظيمة هي زبدة رسالته وخلاصة دعوته، وهي الوصية بكتاب الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. رواه مسلم. فكانت هذه آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وهو يودع أمته، ويعلم ما سيكون فيها من اضطراب الآراء وكثرة الأهواء، فكان المخرج الاعتصام بكتاب الله وسنته، وقد بين صلى الله عليه وسلم ذلك في مواطن كثيرة ومناسبات عديدة سوى حجة الوداع، كما في حديث الأرباض رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح. وقال ربنا جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعظم دروس النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بيان عظم حرمة الدماء والأموال والأعراض. ففي خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي ثاني أيام التشريق، أعلن صلى الله عليه وسلم أن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم محرمة تحريما أبديا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، حتى تلقوا ربكم. فهو تحريم مؤبد لا يحل أبدا لمسلم دم أخيه المسلم أن يجرحه أو يقطع منه عضوا أو أن يريق دمه إلا بما أحله الله تبارك وتعالى من ذلك، وكذلك ما يتعلق بماله وبعرضه. في يوم النحر على ناقته القصوى خطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، و1 فرض. فأما الأشهر 3 المتواليات فذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأما الشهر الفرض من الأشهر الحرم فرجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم على من كان معه ممن شهد الموسم يقول: أي شهر هذا؟ فقال الأصحاب رضي الله عنهم: الله ورسوله أعلم. قالوا فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي بلد هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلدة؟ والبلدة اسم لمكة مذكور في كتاب الله جل وعلا، أليس البلدة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. متفق عليه. ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أن الأموال حرام إلا بطيب نفس من صاحبها، كما في صحيح سنن ابن ماجه. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا مني تعيشوا، فأنتم أموات إذا لم تسمعوا مني. اسمعوا مني تعيشوا، فعيشتكم الحقة بسماعكم مني وفقهكم عني مع العمل بما فهمتم وفقهتم. اسمعوا مني تعيشوا. ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش، وحرم الاحتكار، وحرم السرقة والغصب، وحرم الرشوة والخيانة وكل ما يتعلق بأموال المسلمين. إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يدلكم على سبل الرشاد، وهو صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، وهو السواك. إن أخذته بيمين فاجرة ظالمة بغير طيب نفس من صاحبه فهو السواك، هو شيء يسير. حرم الله الجنة على الأبعد وأدخله الله تعالى النار. إن الله جل وعلا أجرى على لسان نبيكم في البيان النهائي في يوم النحر في منى في خطبته صلى الله عليه وسلم: وإن الله مسائلكم يوم القيامة عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا، أو قال ضلالا، واللفظتان الثنتان في الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: فلا ترجعن بعدي كفارا، أو قال ضلالا، أو قال كفارا ضلالا، يقتل بعضكم بعضا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف في ذلك الموقف الكبير العظيم خرج من فمه الطاهر تنبيه أكيد على حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم. حرم النبي صلى الله عليه وسلم أعراض المسلمين: أن ينتهك أحد عرض أخيه بكلمة أو بإشارة أو باعتداء منه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، فكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يطوف بالبيت يخاطب الكعبة: ألا ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله جل وعلا، ولحرمة المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمتك. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الدماء والأموال والأعراض وهي محرم في جميع الشرائع، فلا يحل من ذلك شيء إلا بما أذن الله تعالى فيه. في الإسلام حفظ لحقوق الإنسان على الوجه الشرعي لا على الوجه المصلحي، وقد أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وعاده وكرره في نحو 10 مواطن، وهي كما يلي: قال في عرفة: أي يوم هذا؟ فظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس يوم عرفة؟ قالوا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس شهر الله المحرم؟ قالوا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس بلد الله الحرام؟ قالوا: بلى. فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغتم؟ اللهم فاشهد. رواه مسلم. ومثل ذلك في يوم النحر حيث قال: أي يوم أعظم حرمة؟ ثم قال: فإن دماءكم، وذكر الحديث. وكذلك في أوسط أيام التشريق: أي يوم هذا؟ أليس أوسط أيام التشريق؟ ثم قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، بالأسلوب نفسه لما فيه من شد الانتباه والتشويق والتأكيد. والتكرار والتهديد والوعيد تعظيما لحرمة المسلمين. وقال لجرير بن عبد الله رضي الله عنه يوم النحر: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري. وقال في حجته: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقال حينما سئل عن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر: لا حرج، افعل ولا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو له ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. وما في صحيح أبي داود: واقترض عرضه أي نال منه بالدم، باللمز، بالهمز، بالغمز، بالطعن، بأي شيء. وقال في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وقال في الرمي يوم النحر: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يصيب بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فرموها بمثل حصى الخذف. وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود. وقال في خطبته في الحج: إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. وقال في الطواف لما نظر إلى الكعبة: مرحبا بك من بيت، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة، وحرم من المؤمن ثلاثة: دمه وماله، وأن يظن به ظن السوء. في خطبة الوداع جعل النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية موضوعا تحت قدميه، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء الجاهلية وأهدر ربا الجاهلية، لأن الأمر قد استقر على قراره بالشريعة المحمدية تابعة للسنة النبوية في البيان والتوضيح والإرشاد. ولقد حفظ الإسلام للمرأة حقوقها وأكرمها أعظم إكرام، فجعلها درة مصونة ولؤلؤة مكنونة، وتجلى ذلك في الحج، فقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة، فبين ما يختص بها من أحكام، وأشركها مع الرجل في أكثر المناسك العظام، وخفف عنها بعض ما يقتضيه ضعفها كالرخصة في النفرة من مزدلفة ليلا قبل الزحام، والرمي قبلهم، والإنابة في الرمي إن عجزت عنه، كما حفظ أنوثتها في مواطن الرجال، فلم يأمرها بالرمل في الطواف والسعي، وأباح لها السدل على وجهها لتغطيته عند الاختلاط، ورخص لها كذلك في ترك طواف الوداع حال الحيض. ثم ختم صلى الله عليه وسلم كل ذلك الاهتمام في خطبة عرفة، حيث أوصى بالنساء ورفع شأنهن وأظهر قدرهن بما يتفرد به هذا الوحي العظيم والدين الكريم من إعطاء الحقوق لكافة الأنام، وتنظيم الأحكام بغاية من الدقة والإحكام، كل ذلك حقيقة لا ادعاء، وحفظا لها لا إغواء. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال: ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم. ومن أعظم التشريف لهذه المرأة تخليد ذكرها وذكراها بتشريع السعي بين الصفا والمروة، إحياء لقصة هذا بل كلما شربت من زمزم تذكرت قدرها وعظمت شأنها. فالحمد لله على نعمة الإسلام العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي العشر من ذي الحجة يوم عظيم قدره جليل أثره، وهو يوم عرفة. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي الحديث إثبات صفة النزول للرب جل وعلا في يوم عرفة، وهو نزول حقيقي على ما يليق بربنا جل وعلا. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي لفظ سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فاحرصوا على صيامه عباد الله، وفقني الله وإياكم للهدى والرشاد. ومما تختص به أيام عيد الأضحى الأضحية، وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال ربنا جل وعلا: فصل لربك وانحر. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، يعني صلاة العيد، من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، وهو حديث متفق عليه. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى أصحابه، وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين، يعني طريقتهم، ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله غير واحد من أهل العلم. وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، ولأن الذبح من شعائر الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك عام، يعني العام الذي نهى فيه عن الادخار، فإن ذلك عام كان في الناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنها. ويشترط في الأضحية ستة شروط: أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها. الشرط الثاني: أن تبلغ السن المحدود شرعا، وهي من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الغنم ما تم له 1 سنة، والجدعة من الضأن ما تم له 1/2 سنة. الشرط الثالث: أن تكون خالية من العيوب، وهي 4: العور البين أي الظاهر، والمرض البين، والعرج البين، والهزال المزيل لمخ العظام. الشرط الرابع: أن تكون ملكا للمضحي أو مأذولا له فيها من قبل الشرع أو قبل المالك. الخامس: أن لا يتعلق بها حق لغيره، فلا تصح بالمرهون. الشرط السادس: أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر، إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة. ويشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، لقوله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والمختار أن يأكل ثلثا وأن يهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وما جاز أكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة، إذا لم يصل إلى حد يضر آكله، إلا أن يكون العام عام مجاعة وحاجة، فلا يجوز الادخار حينئذ فوق 3 أيام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد لهم 2 يلعبون فيهما، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. فهذان هما عيدا الإسلام العظيم، ومن شعائر الله جل وعلا الفرح فيهما، لأن الله جعل هذين اليومين وجعل هذين العيدين بعقب عبادتين عظيمتين وفرضين جليلين من فروض الإسلام الكريم، وهما الصيام والحج. وصح عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما التكبير من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الألباني في تمام المنة. ومن صيغ التكبير الثابتة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ومن صيغ التكبير أيضا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. يكبر التكبير المطلق في كل وقت من أول ذي الحجة إلى عصر اليوم 3 من أيام التشريق، الرجال والنساء والصغار والكبار في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، إلا في الأماكن التي ليست محلا لذكر الله تعالى. ويكبر تكبيرا مقيدا عقب الصلوات من فجر عرفة إلى عصر اليوم 3 من أيام التشريق، من غير ما تواطئ ولا اجتماع متعمد على التكبير. أسأل الله رب العالمين أن يرفع عن الأمة الوباء والبلاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.